أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المحطة الأخيرة في الآية التي نبحث عنها ترتبط بجواب عن سؤال قد يثار، وهو أنه لو أن شخصا أطعم صنفا من هذه الأصناف الثلاثة، في عندنا يتيم ومسكين وأسير، أطعم صنف واحد، أطعم المسكين أو أطعم الأسير، أو لا أطعم صنفا خارجا عن هذه الأصناف، أطعم ابن سبيل، لا مسكين ولا يتيم ولا أسير، أو أطعم قريبا من أقربائه، وبالشروط الثلاثة. ما هي الشروط الثلاثة؟ على حبه، يعني محتاج إلى هذا الطعام، مطعمكم لوجه الله، إنما نخاف، بهذه الشروط الثلاثة أي مع حاجته إلى الطعام والإخلاص في الإطعام ولأجل خوف ذلك اليوم، توفرت تمام الشروط الثلاثة، لكنه لم يطعم ويستوعب الأصناف الثلاثة، فهل حينئذ يندرج هذا المطعم تحت عنوان الأضرار، ويترتب على هذا المطعم الأمور الثلاثة التي سوف تأتي من قوله تبارك وتعالى: فوقاهم ولقاهم وجزاهم، أو لا هذه الآثار وذاك العنوان يختص بمن أطعم الأصناف ماذا؟ الثلاثة. مناسبات الحكم والموضوع في هذه الآية المباركة تقتضي أن نفرض شرطا رابعا، وهو الذي يحل لنا الإشكال. وهذا الشرط الرابع هو أن يكون هذا الإطعام في محله المناسب الذي يرضاه الباري تبارك وتعالى، ومما يعتاد عليه الإنسان، لا مجرد لمرة واحدة. هذا من أين فهمنا؟ يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين إلى آخره. عندما سألوا عن أي شيء ينفقونه، كان مقتضى الظاهر أن يعين لهم ما ينفقونه، ينفقون درهم، دينار، لباس، مأوى، هذا كان ينبغي. فدلت الآية على أن ليس هذا المهم، وإنما المهم أن تضع ما تنفقه في موضعه المناسب. هذه الآية الشريفة في ذكرها للمطعمين نلاحظ أن هناك مطعما فقد من يطعمه وهو من؟ اليتيم. هناك مطعم لا قدرة له على العمل وإطعام نفسه وهو المسكين، وهناك مطعم وإن كان لا يوافقني في العقيدة لكن الله سبحانه وتعالى أمرني بالإحسان إليه وهو الأسير. مع تطابقها مع الواقع الخارجي هي التي جعلت الخصوصية لذكر هذه العناوين، لتطابقها لشأن النزول، لأن هذه العناوين الثلاثة هي التي توجب الدخول في سلك الأبرار ويترتب عليه فوقاهم ولقاهم وجزاهم. وإنما ما نفهمه من الآية وتحقق هذه الشروط الثلاثة، أن الإنسان يؤثر الغير ولو كان هو محتاج إلى هذا الشيء على حبه، وأنه إنما يطعم يطعم لوجه الله سبحانه وتعالى، وأنه ماذا يفعل ذلك تمهيدا لذلك اليوم الذي يخاف منه الإنسان. هذه الشروط التي نفهمها من الآية المباركة، وهذه العناوين الثلاثة هي عناوين لمورد الحاجة إلى الإطعام، وليس المقصود منها الحصر أو الاستيعاب في هذه العناوين الثلاثة. نعم لابد أن يكون ذلك ملكة حتى تدخل في سلك الأبرار كما نفهمه من التعبير بالأفعال المضارعة في هذه الآية وما قبلها وما بعدها الذي يدل على الحدوث والتجدد، لأن هذا مرة واحدة في حياته فعل هذا الفعل فصار من الأبرار. فإذا هذا تمام الكلام في هذه الآية الثامنة. الآية التاسعة قوله تبارك وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. هذه الآية المباركة تتحدث عن خصلة الإخلاص. الإخلاص في حقيقته وجوهره عبارة عن تصفية السر والباطن عمن دون الله، تصفية الباطن تصفية السر. الإخلاص لا يتقوم بإخفاء العمل، قد تخفي العمل ولكن الباطن والسر لا يكون خالصا فلا يسمى إخلاصا. الإخلاص إذن عبارة عن تصفية الباطن عن ملاحظة سوى الله تبارك وتعالى، سواء في عملك تضرعا وخفية أم كان عملك أمام الناس. المهم لتحقق الإخلاص أن هذا الباطن يصفى عمن سوى الله تبارك وتعالى. والإخلاص في المفاهيم الإسلامية وفي القيم الدينية هو أساس، هو الذي يجعل العمل خزفة لا قيمة لها إذا فقد، ويجعل العمل مع وجوده جوهرا لا يعلم قيمتها إلا الله. هو الذي يجعل ذلك القليل كثيرا، وهو الذي بعدمه يجعل الكثير لا قيمة له. على أساسه يوزن العمل بالإخلاص، تنحل تلك المفارقة. أي مفارقة؟ أنك أيها الإنسان تريد أن تحصل على جنة عرضها السماوات والأرض بأعمال من الناحية الزمنية أو من ناحية المقدار لا قيمة لها. الإخلاص هو الذي يعطيها القيمة، الإخلاص هو الذي يرفعها ويقفز بها قفزة نوعية، حينئذ تكون تستحق تلك الجنة التي عرضها السماوات والأرض وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. 4 دقائق و5 دقائق من الصلاة ما هي قيمتها؟ التي يعطيها القيمة هي هذه، تصفية السر عما سوى الله سبحانه وتعالى. الإخلاص هو الذي أعطى القيمة لأقراص من شعير لا قيمة لها بموازين عالم الدنيا. عدم الإخلاص هو الذي أحبط العمل، الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس لا قيمة له. عندما ينفق عبد الرحمن بن عوف وأمثال هؤلاء الأموال الطائلة، بل ينخلعون من ثرواتهم الكبيرة، لا قيمة له عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذا القلب لم يصفى عما سوى الله تبارك وتعالى. بهذه التصفية يصبح العمل المتواضع ناميا وزاكيا عند الله سبحانه وتعالى، ولا يحصي ثواب إلا الله تبارك وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله، على سبيل الانحصار. وأكد ذلك بقوله أيضا: لا نريد منكم جزاء ولا شكور. هذا تأكيد للإخلاص، تأكيد لنطعمكم لوجه الله، لأني إذا أقدمت على هذا العمل وأنا أريد من يشكرني، أريد من يذكرني، أريد من يشير إلي في هذا العمل، فحينئذ لا يصدق عليه إنما نطعمكم لوجه الله. فهذا، هذه الآية الشريفة في علم المعاني من مصاديق الإطناب، إطناب أن تكون الألفاظ زائدة على المعنى. المعنى هو هنا، ما هو يريد أن يقول المطعم؟ بأني مخلص في عملي، فأضاف إليه شيء، يعني كان يستطيع أن يكتفي بقوله إنما نطعمكم لوجه الله، أضاف إليه شيء لتأكيد هذه الحقيقة التي نحتاج إلى تأكيدها. ولذا نجد مثلا في طلب العلم، في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: من تعلم لله وعلم لله وعمل لله نودي في ملكوت السماوات عظيمة. قيل تعلم لله، علم لله وعمل لله. هذا التأكيد كان يستطيع أن يكتفي بماذا؟ من تعلم وعلم وعمل لله انتهى. هذا التأكيد لبيان أهمية موقعية الإخلاص. هذه ليست من الأمور السهلة، كما ربما نقلت في بعض الجلسات السابقة عن بعضهم بأنه قضى 30 سنة صلاة كان يصليها في الصف الأول على اليمين من الجماعة، هي مستحبة وتزداد الأجر ويزداد الأجر عليها، لأنه جاء في يوم من الأيام متأخرا فكان الصف الأمامي مليئا فصلى في الخلف فشعر بشيء في نفسه، التفت إلى نفسه بأنه كل هذا الذي أتيت به إذن لم يكن خالصا لله سبحانه وتعالى. فالإخلاص كما هو شرط للصحة وشرط ماذا؟ للقبول. فإن الرياء يبطل العبادة، والعبادة وكل الأعمال الأخرى لا تكون مقبولة إلا إذا حصل تصفية السر عما سوى الله سبحانه وتعالى. وفقنا الله جميعا لذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
على أنها دليل الإخلاص أو علامة الإخلاص، يعني جايزين الدعوة أنهم مخلصين، شو دليل أنهم مخلصين؟ فبيكون لا نريد منكم جزاء ولا شكر.
لا، لها معاني أخرى لا ننكر، سوف نبحث عنها، لكن لا شك أنها تؤكد أيضا، لأنه إذا كنت تريد من الغير الشكر والجزاء فإذن أنت غير مخلص، ففيها تأكيد، هذا معنى تستبطنه حتما، لها معاني أخرى إن شاء الله نبحث عن ذلك.